الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الحديثين 35 36. الحديث الخامس والثلاثون قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجمع المؤلف بين عدة روايات انتقاها وكلها في الصحيحين. هذا الحديث اشتمل على سنة الله في حساب هذه الأمة على أعمالهم، والله عز وجل له سنن لا تتغير ولا تتبدل. فمن سنة الله عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا أدنى المضاعفة للحسنات، وتتضاعف إلى 700 ضعف وإلى ما هو أكثر من ذلك. واستثنى الله عز وجل الصوم من التضعيف 700 ضعف لأنه أكثر من ذلك. واشتمل الحديث على فضائل الصوم الكامل وخصائصه التي تميز بها فجعلته عظيما لا يعلم أجره إلا الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف. هذا في بيان مضاعفة العمل الصالح إذا كان خالصا لله وموافقا للسنة، يعني ليس فيه رياء ولا سمعة ولا بدعة. فهذا الذي يتقبله الله ويثيب عليه أضعافا مضاعفة. أما من نوى أن يعمل عملا صالحا ولم يفعله فيكتب له أجر النية، وهو حسنة واحدة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فبين في هذا الحديث أجر النية، يعني يهم بالحسنة، وليس من عادته أنه كان يعملها من قبل ولكنه لم يعملها فتكتب له حسنة كاملة. وأيضا في الحديث بيان مضاعفة الحسنات، وقوله في آخر الحديث: إلى أضعاف كثيرة، أي فوق 700، أي فوق 700. ومن ذلك الصيام كما في حديث الترجمة، وسيأتي ذكر الشاهد منه إن شاء الله. وأيضا الصدقة يتضاعف أجرها، لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، أي أكثر من 700 ضعف. ومن ذلك أيضا العفو يتضاعف أجره، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي إلا الصوم يضاعف أكثر من 700 ضعف، لأنه استثناء مما قبله. قال: فإنه لي، أي خالص لي، وهذه علة المضاعفة. أي لماذا يتضاعف الصوم أكثر من 700؟ الجواب: لأنه لي، أي خالص لي، ولذلك قال: وأنا أجزي به. ولكن من المعلوم أن كل عمل صالح خالص لله، ولكنه اختص الصوم بالذكر، وإن كان لا يخلو من الرياء لكنه أبعد الأعمال عن الرياء. اختص الصوم بالذكر بالمضاعفة لأنه أبعد الأعمال عن الرياء، لكنه لا يخلو من الرياء كما سنبين إن شاء الله. الصوم أبعد الأعمال عن الرياء، لماذا؟ لأن الصوم ليس عملا ظاهرا بالجوارح كغيره من الأعمال، فلا يقع الصوم باللسان ولا باليد ولا بغيرها من الجوارح، إنما هو نية مع امتناع. الصوم نية مع امتناع عن المفطرات، وهذا عمل باطن خالص لله غير ظاهر. ولذلك قال الله بعدها: يدع شهوته وطعامه من أجلي، وفي رواية: من جراي، وهذا هو الإخلاص. ولكن كما قلت لا يسلم الصوم من النية الفاسدة، فهذا الأجر العظيم لمن حقق هذا الشرط، وهو يدع شهوته وطعامه من أجلي. أما من صام وسمع بصيامه فعمله حابط، كأن يقول: صمت يوم كذا ويوم كذا، يريد الثناء من الناس، هذا هو التسميع، وهو محبط للعمل مهما كان عظيما، لأنه ليس لله. ومثله أيضا من أراد بصومه شيئا من الدنيا، وهو شرك الإرادة، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، كأن يريد بصومه تخفيف وزنه مثلا، أو يريد دفع الأمراض عن نفسه، فهذا الصوم ليس خالصا لله، فهو حابط. وهذا هو السر في فضل الصوم الكامل. الصوم الكامل خالص لله وعلى سنة رسول الله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا بدعة. بالإضافة إلى الكف عن المحرمات. هذا الذي قال الله فيه: وأنا أجزي به، أي أنا المتفرد بجزائه بما لا يعلمه غيري. وقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي، هذه الجملة ذكر الله عز وجل فيها علتين لأجل المضاعفة. العلتان هما الصبر والإخلاص. هذا الذي يضاعف أجر الصيام، الصبر والإخلاص. فقوله من أجلي هذه علة الإخلاص، وقد تقدم بيانها آنفا. وقوله يدع طعامه وشرابه هذه عبادة الصبر، وهي علة أخرى في مضاعفة الأجر. فشهر الصوم كما تعلمون يسمى شهر الصبر، وقال الله في جزاء الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد اجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عما حرم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وبينا هذه الأنواع في درس مضى. هذه هي حقيقة الصبر الذي اجتمع فيه الإخلاص والسنة والصبر بأنواعه الثلاث. هذا هو الصوم الكامل الذي قال الله فيه: وأنا أجزي به. أولا أن يكون خالصا لله، ثانيا أن يكون موافقا للسنة، وثالثا تحقيق عبادة الصبر بأنواعه، وهي الصبر على طاعة الله بالامتناع عن المفطرات، والصبر عما حرم الله وعما نهى عنه من الرفث والصخب والشهوة والسب والمقاتلة ولو كان على وجه القصاص. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهي في الصوم التعب والمشقة والجوع والعطش، وأن لا يشكو ذلك لأحد من الخلق. هذا من لوازم الصبر. أما من يصوم عن الطعام والشراب والشهوة ثم تجده يرتكب أنواع المحرمات من الكذب والغش والغيبة وأكل الحرام والنظر إلى الحرام والحلف الكاذب، فهذا يقال له رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ويقال له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن نستنتج مما تقدم أن الصيام له مبطلات وله منقصات للأجر. قال الشيخ السعدي في شرحه البهجة: ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع فيه العبد شيئين: المفطرات الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، والمنقصات العملية فلا يرفث ولا يصخب ولا يعمل عملا محرما ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع المعاصي وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء. ولهذا قال: فلا يرفث، أي لا يتكلم بكلام قبيح ولا يصخب بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات، كما قال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن حقق الأمرين ترك المفطرات وترك المنقصات تم له أجر الصائمين، ومن لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتهى. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هاتان الفرحتان من فضائل الصيام، وفيه أي في معناه أقوال في معنى الفرحة، وأرجحها والله أعلم أن الفرح المقصود هو الذي يحصل له بإتمامه عبادته على أكمل وجه ولسلامتها مما يفسدها، هذا ما قاله أكثر العلماء وشراح الحديث. الفرح الذي يحصل له لأنه أتم عبادته على أكمل وجه ولسلامتها مما يفسدها، وهذا ينطبق على ما تقدم آنفا من أن الأجر الكامل الذي لا يعلمه إلا الله إنما يحصل لمن ترك المفطرات والمنقصات، فهذا الذي يفرح عند فطره لأنه تم له صومه وسلم مما يفسده، ويفرح أيضا عند لقاء ربه بذلك الأجر الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الفضل الذي أمر الله أن يفرح به المسلم، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال أهل التفسير: فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن. فحقيقة الفرح هو ما يتعلق بالآخرة. وقول آخر في معنى الفرح في الحديث قال بعض العلماء: هو الفرح بالطعام والشراب عند فطره، وهذا داخل في المعنى أيضا، فالفرحة تشمل هذا المعنى وتشمل المعنى الأول، ولكن المعنى الأول أقوى وأولى. والحديث يتناول والله أعلم كلا المعنيين. ثم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قوله ولخلوف الواو للقسم، فهنا قسم مقدر، وجاء القسم صريحا في رواية أخرى في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم فيها: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. في رواية: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. واللام للتوكيد، فهذه الجملة مؤكدة بالقسم وبلام التوكيد، هذا فضلا عن كون المتكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. خلوف بضم المعجمة وهي الخاء هو تغير رائحة الفم وطعمه بسبب خلو المعدة من الطعام. أما خلوف بفتح المعجمة فهو الرجل الذي يعد ويخلف كثيرا، فهو كثير الإخلاف بالوعد، فيقال عنه رجل خلوف. قوله أطيب عند الله من ريح المسك، أي يعوضه الله في الآخرة رائحة طيبة أطيب من ريح المسك، وهذا يشبه دم الشهيد، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال الخطابي رحمه الله: والمعنى في كونه عند الله أطيب من ريح المسك الثناء على الصائم والرضا بفعله، لئلا يمنعه ذلك من المواظبة على الصوم الجالب لخلوف فمه. انتهى. قوله والصوم جنة، جنة بضم المعجمة وهي الجيم وبتشديد الفوقية وهي النون، وهي كل ما يستتر به، هذا معنى الجنة، لأن جنة في اللغة معناها الستر، ومنه جن الليل أي ستر الأشياء، ومنه المجن وهو الترس يستتر به يستتر به المقاتل، ومنه الجنة تستر من دخل فيها، ومنه الجن لأنهم مستورون عن العيون، والجنين مستور في بطن أمه، والمجنون عقله مغطى فلا يعقل. ومعنى قوله الصوم جنة أي يستجن بالصوم من العذاب بالنار ومما يؤدي إليه من الذنوب والشهوات المحرمة، فالصوم وقاية من النار، وهذا يتفق مع قوله عليه السلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وقيل في سبب ذلك أن الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، وهذا معنى صحيح لا يتعارض مع الأول. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون الصوم به صوما كاملا تاما، حتى يكون جنة لصاحبه، وحتى يجزى عليه الجزاء الذي أخبر الله عنه، فقال عليه السلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. هذه الخصال الرفث والصخب لا تبطل الصوم على الراجح، لكنها تنقص أجره. والرفث بفتح الفاء يطلق على الفحش من الكلام، ويطلق على الجماع ومقدماته. وقوله ولا يصخب، وفي رواية ولا يصخب بالسين، هو الخصام والصياح بصوت عال المؤدي إلى الفتن، فمنع الصياح في الخصومة ابتداء أو ردا، لذلك قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، مع أن رد الإساءة بمثلها جائز في الأصل. القصاص في الأصل مباح، لكنه في الصوم ممنوع، فلا يجوز أن ترد المسبة ولا أن تقاتله، أي أن تضربه إن ضربك، ولكن تقول إني امرؤ صائم. وهذا ليس فيه رياء، قولك إني امرؤ صائم ليس فيه رياء، لأن الأعمال بالنيات، وليس كل إظهار لعبادة رياء. وأنت تقول هذا تنوي بقولك هذا أن تشعره أنك صائم، وبما أن حقيقة الصيام هي الكف عن المفطرات والمنقصات والكف عن القصاص، فلا تستطيع أن تقتص منه، لأن المنقصات هي رد الإساءة بمثلها، والذنوب والشهوات هذه منقصات للصيام، فإذا أخبرته أنك صائم عن ذلك كله كف عن القتال، هذا إن كان يفهم هذه المعاني. وقيل يقول إني امرؤ صائم في نفسه، هذا قول ثان، يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحبه الذي يقاتله، ليذكر نفسه أنه ممنوع من رد الإساءة بمثلها ما دام صائما، وهذه تربية عظيمة للنفس، وحملها على تحمل الأذى، فإذا تحملت النفس الأذى في سبيل الله فإنها لن تبادر بأذى الناس من باب أولى، وهذه درجة رفيعة من حسن الخلق، لأن حسن الخلق كما قال أهل العلم هو بذل المعروف للناس وكف الأذى عنهم واحتماله منهم، ثلاثة أركان لحسن الخلق. وهذه هي أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، كان يبذل المعروف للناس ويكف الأذى عنهم ويحتمله منهم في مواقف عجيبة كثيرة. فالقيام بالصيام على وجهه المطلوب الكامل كما تقدم فيه تمرين للنفس وتطويعها للأخلاق الحسنة الرفيعة الفاضلة، ولكن وأسفاه الواقع اليوم عكس ذلك إلا من رحم الله، فقد أقنع الشيطان الكثير من المسلمين أن الصوم سبب للغضب وسوء الخلق، فتجده إذا صام كثير السب وكثير الشتم وكثير الغضب. وغاية الصيام في الحقيقة هي تحقيق التقوى كما تعلمون، كما قال الله عز وجل في آخر آية الصيام لعلكم تتقون، والسبيل إلى ذلك التخلي عما جبلت عليه النفس من شهوات محرمة، والتحلي بمكارم الأخلاق، بل يترك الصائم أقوى شهوات النفس التي هي مباحة في الأصل، يترك الطعام والشراب والشهوة المباحة، فهو على ترك الشهوات المحرمة أقدر بإذن الله، فيطوع نفسه ويدربها على أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وتهواه، فيجاهد نفسه وهواه حتى يهذبها ويزكيها. هذا هو الصيام الكامل الذي به يكون الصائم من المتقين، وبه ينال الجزاء الذي وعد به رب العالمين، وبه ينقي نفسه من شرورها. شرح الحديث 36. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. رواه البخاري. ليس في البخاري كلمة قبض ولا كلمة لا بد له منه، وهي زيادات لا تصح كما قال الألباني في الضعيفة والصحيحة. هذا حديث قدسي صحيح أخرجه البخاري في صحيحه وتفرد به، وبوب عليه باب التواضع في إشارة إلى وجوب التواضع لله ولأولياء الله، فإن التواضع لله يكون بأداء الفرائض والنوافل والورع وترك المحرمات، والتواضع لأوليائه بمحبتهم في الله والحذر من خصومتهم وعداوتهم. وقال العلماء إن هذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أصح حديث يروى في الأولياء. وفي هذا الحديث بيان منزلة الولي عند الله والتحذير من معاداته، وفيه الحث على أن يكون المسلم من أولياء الله حتى يحوز الفضائل المذكورة في الحديث. وفيه ذكر الخصال التي يتحبب العبد بها إلى الله حتى يحبه الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قال. هذا هو الحديث القدسي. الحديث القدسي هو الحديث الذي يضيفه الرسول إلى الله بلفظه ومعناه، وليس من القرآن الكريم. فقال الله: من عادى لي وليا. عادى من المعادات والعداوة، وهي ضد الموالاة، ضد الموالاة، والمقصود من اتخذه عدوا. من عادى لي وليا أي من اتخذه عدوا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ولا أرى إلا من عاداه لأجل ولاية الله. أما إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله، محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث. انتهى كلامه، واستدل على ما قاله ببعض الخصومات التي وقعت بين بعض الصحابة. إذن فالمراد من الحديث الإعذار لكل من عادى وليا لأنه ولي الله، يبغضه لتدينه، يبغضه ويعاديه لطاعته لله لا لخصومة أخرى. وهذا هو المفهوم من قوله عادى، فالعداوة معناها البغض وعدم النصرة. أما الولي فهو المؤمن التقي، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الولي من الولاية بفتح الواو، والولاية هي المحبة والنصرة. أما الوالي من الولاية بكسر الواو، وهي الإمارة. فالولاية الإمارة، والولاية من التولي وهي المحبة والنصرة. والولاية نوعان: ولاية عامة وخاصة، أي ولاية الله لعباده نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة من الله هي التي تكون لجميع عباده المؤمن والكافر، فيرزق الله الجميع ويدبر أمورهم، ولا غنى لهم عن هذه الولاية. هذه بمقتضى ربوبية الله عز وجل. والولاية الخاصة بالمؤمنين، الولاية الخاصة هي التي تكون للمؤمنين، وهذا النوع هو المراد من هذا الحديث. والولاية الخاصة تشمل أصحاب اليمين وتشمل المقربين الذين ذكرهم الله في سورة الواقعة. أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، والمقربون هم السابقون بالخيرات الذين زادوا على الفرائض بالنوافل وبالورع وبترك المكروهات وبعض المباحات لله حتى أحبهم الله. هؤلاء خواص أولياء الله. وأصحاب اليمين والسابقون كلهم أولياء لله، لكل منهم نصيبه ودرجته من الولاية والمحبة بحسب قوة إيمانه وتقواه، لأننا قلنا أن الولاية هي الإيمان والتقوى. فيقول الله تبارك وتعالى في هؤلاء الأبرار أن من عاداهم قال فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب. قوله آذنته أي أعلمته من الإيذان، وهو الإعلام، ومنه أذن أي أعلم بدخول وقت الصلاة، والأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة. ومنه وإذ تأذن ربكم أي أعلم ربكم إعلاما صريحا. ومنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا في أكلة الربا، أي كونوا على علم من الله بذلك. والمراد أن الله جازى من يعادي وليه ويحاربه من جنس عمله، فأعلن عليه الحرب والعداوة لأنه أعلن الحرب والعداوة على أوليائه وأحبائه. فهذا يرجع إلى أصل الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام. وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين هذا الأصل العظيم، وفيها الوعيد الشديد ممن يتولى أعداء الله ويحارب أولياءه. فمن ذلك قوله سبحانه ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال العلماء إنه كلما كبر الذنب وعظم سمي محاربة لله ورسوله كالربا والحرابة، فأطلق على هذه المعاصي اسم الحرب لله ورسوله لأنها ذنوب عظيمة. فائدة يستفاد من تعريف الولي، وهو أنه كل مؤمن تقي. يستفاد من هذا الرد على المتصوفة والدجالين والسحرة والمشعوذين الذين يدعون الولاية باستعراض الدجل، فيأكلون النار والزجاج أو يضربون بطونهم بأسياخ الحديد، وهذه حيل باتت سخيفة مكشوفة لا تنطلي إلا على الجهال، لأن الكفار الذين هم كفار يفعلون مثل هذا. ولأن الولي يخفي حسناته ولا يستعرض بها رياء وسمعة. الولي هو الذي أصلح باطنه بالإيمان وأصلح ظاهره بالتقوى، فاجتنب المحرمات وأدى الواجبات وزاد عليها بالنوافل والورع حتى أحبه الله، هذا هو الولي. أما هؤلاء الدجالون فهم عند اسمهم دجالون، يدجلون على الناس ويكذبون عليهم. وهذا فيه أيضا هذا التعريف أن الولي كل مؤمن تقي فيه نفي اتخاذ الولي واسطة بينك وبين الله، لأن كل مسلم يمكن أن يكون وليا لله إذا اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى وتقرب إلى الله عز وجل بما يحب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أداء الفرائض أحب شيء إلى الله، أي أنها من أسباب محبة الله لعبده فيثيب عليها. ولماذا لم يذكر اجتناب المحرمات؟ الجواب: لأن الكلام في المنافسة في الطاعات والاستكثار منها. الكلام عن الطائعين الذين تركوا المحرمات كلها ثم صاروا ينافسون في الطاعات، فهذه الجملة فيها حث على الاتصاف بصفات أولياء الله، وفيها تحذير من معاداة من اتصف بهذه الصفات، فإنه لما قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بين بعدها صفات هذا الولي، فقال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي إذا أكثر من النوافل بعد القيام بالفرائض أحبه الله. قال ابن بطال: وفيه أن النوافل إنما يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها. انتهى كلامه. فهذا فيه فضل النوافل بعد أداء الفرائض، أما من قصر في الفرائض ويكثر من النوافل فلا ينتفع بالنوافل. وفيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، أقصد لا ينتفع بها يعني أنها ستجبر الفرائض فلا تكون زائدة عنده، فلا تزيد من إيمانه، إنما تجبر النقص الذي في الفرض، هذا المقصود أنه لا ينتفع بها. ينتفع بها من حيث أنها تجبر الفرض، لكنه لا ينتفع بها كنافلة، لا تكون زيادة في إيمانه ولا يسبق غيره من المؤمنين. وفي هذه الجملة إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فإنه يحب ويحب، الله عز وجل يحب أولياءه محبة تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة منزلة الولي عند الله، وهي منزلة عظيمة كما ترى. فماذا يريد الإنسان بعد محبة الله له ودفاعه عنه؟ ثم بين لوازم هذه المحبة. الله عز وجل إذا أحب عبدا ماذا يحدث؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى هذه الجملة أي يسدده الله في جميع جوارحه، فيسمع بنور من الله، ويبصر بنور من الله، ويمد يده على نور من الله، ويمشي على نور من الله وعلى بصيرة من الله، فتكون جميع حركاته وسكناته موفقة مسددة، سمعه وبصره ويده ورجله إذا تحركت تحركت لله، وإذا سكنت سكنت لله وفي سبيل الله. وهذا هو السداد الذي تحدثنا عنه في الحديث 28، وهذه هي التقوى، وهذه هي الاستقامة، بل هذه أعلى من ذلك، هذه هي الولاية. الولي جوارحه لا تعصي مولاه بفضل من الله، وهذه نعمة جليلة عظيمة نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها. فمن وصل هذه المرتبة لا غرابة أن يكون مستجاب الدعوة، فإن الحبيب لا يخيب حبيبه، ولذلك قال الله بعدها: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي لا يرد له دعاء. الولي مستجاب الدعوة، فإن طلب خيرا أعطاه، وإن استعاذ من شر أو مكروه أو عدو أعاذه، يعطيه ما يريد، ويحفظه مما يخاف وممن يخاف. فإن الله لا يسلم وليه لأعدائه، وهو يتولى الصالحين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الولي في حفظ الله، لا يضره شيطان الجن ولا شيطان الإنس إلا بإذن الله لحكم يريدها الله تبارك وتعالى. وقد كان الكثير من الصحابة والسلف الصالح مستجابي الدعوة، وقصصهم في السير كثيرة، مثل سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وويس القرني وغيرهم من الصحابة والتابعين وعلماء هذه الأمة. ولكن من سنة الله أنه جعل الإجابة بعد الدعاء، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والله قادر على أن يعطيه قبل أن يسأله، وأن يعيذه قبل أن يستعيذه، ولكنه سبحانه متقرب إلى عباده بإعطاء السائلين وإعاذة المستعيذين. انتهى كلامه. هذه سنة الله عز وجل أن يجيب من دعاه، هذا لأن الدعاء عبادة وتوحيد لله عز وجل وقرب عظيمة لله عز وجل. لذلك قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فعلق الإجابة على الدعاء. ومن مجموع ما تقدم يتبين لنا أسباب إجابة الدعاء، وهي بالإجمال الولاية والدعاء، هذه أسباب استجابة الدعاء، حسن الولاية لله وحسن الدعاء. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. لا يوصف الله بالتردد مطلقا، لأن التردد صفة نقص، فأصل التردد هو تعارض إرادتين، والتردد عند المخلوق ناتج عن الجهل بعواقب الأمور، وناتج عن الشك في المصلحة، وناتج عن الشك في قدرته على فعل الشيء، لذلك يتردد المخلوق ويتوقف، وهذا باطل في حق الله، لأن الله عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، لأنه خالق كل شيء. وإنما الشيء قد يكون مرادا عنده من وجه مكروها من وجه، هذا هو التردد في حق الله. وهو هنا في الحديث من أجل رحمة عبده، مع العلم بالنتيجة والعلم بالمصلحة بلا أدنى شك. فالتردد في حق الله معناه كما قال ابن تيمية: أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، هذا معناه. فالله يحب له الخير ويكره مساءته، وسمى هذا ترددا، وهو مذكور في نفس الحديث والحمد لله. قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر شدة الموت وأهوال الموت، قال: فلما كان الموت بهذه الشدة والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه، وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، سمى ذلك ترددا. والمقصود من هذه الجملة أن الله يحب ما يحبه وليه، ويكره ما يكرهه وليه، ويكره ما يسوءه ويؤذيه. وقدر الله الكوني نافذ لا محالة، لأن القدر الكوني لا يتعلق بمحبة الله. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ذكرنا بعضها أثناء الشرح، واستقصاها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية، أنصح بمطالعتها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الحديثين 35 36. الحديث الخامس والثلاثون، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجمع المؤلف بين عدة روايات انتقاها وكلها في الصحيحين. هذا الحديث اشتمل على سنة الله في حساب هذه الأمة على أعمالهم، والله عز وجل له سنن لا تتغير ولا تتبدل. فمن سنة الله عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا أدنى المضاعفة للحسنات، وتتضاعف إلى 700 ضعف وإلى ما هو أكثر من ذلك. واستثنى الله عز وجل الصوم من التضعيف 700 ضعف لأنه أكثر من ذلك. واشتمل الحديث على فضائل الصوم الكامل وخصائصه التي تميز بها فجعلته عظيما لا يعلم أجره إلا الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف. هذا في بيان مضاعفة العمل الصالح إذا كان خالصا لله وموافقا للسنة، يعني ليس فيه رياء ولا سمعة ولا بدعة، فهذا الذي يتقبله الله ويثيب عليه أضعافا مضاعفة. أما من نوى أن يعمل عملا صالحا ولم يفعله فيكتب له أجر النية، وهو حسنة واحدة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فبين في هذا الحديث أجر النية، يعني يهم بالحسنة، وليس من عادته أنه كان يعملها من قبل ولكنه لم يعملها فتكتب له حسنة كاملة. وأيضا في الحديث بيان مضاعفة الحسنات، وقوله في آخر الحديث: إلى أضعاف كثيرة، أي فوق 700، أي فوق 700. ومن ذلك الصيام كما في حديث الترجمة، وسيأتي ذكر الشاهد منه إن شاء الله. وأيضا الصدقة يتضاعف أجرها، لقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، أي أكثر من 700 ضعف. ومن ذلك أيضا العفو يتضاعف أجره، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي إلا الصوم يضاعف أكثر من 700 ضعف لأنه استثناء مما قبله. قال: فإنه لي، أي خالص لي، وهذه علة المضاعفة، أي لماذا يتضاعف الصوم أكثر من 700؟ الجواب: لأنه لي، أي خالص لي، ولذلك قال: وأنا أجزي به. ولكن من المعلوم أن كل عمل صالح خالص لله، ولكنه اختص الصوم بالذكر وإن كان لا يخلو من الرياء لكنه أبعد الأعمال عن الرياء. اختص الصوم بالذكر بالمضاعفة لأنه أبعد الأعمال عن الرياء لكنه لا يخلو من الرياء كما سنبين إن شاء الله. الصوم أبعد الأعمال عن الرياء، لماذا؟ لأن الصوم ليس عملا ظاهرا بالجوارح كغيره من الأعمال، فلا يقع الصوم باللسان ولا باليد ولا بغيرها من الجوارح، إنما هو نية مع امتناع. الصوم نية مع امتناع عن المفطرات، وهذا عمل باطن خالص لله غير ظاهر، ولذلك قال الله بعدها يدع شهوته وطعامه من أجلي، وفي رواية من جراي، وهذا هو الإخلاص. ولكن كما قلت لا يسلم الصوم من النية الفاسدة، فهذا الأجر العظيم لمن حقق هذا الشرط وهو يدع شهوته وطعامه من أجلي. أما من صام وسمع بصيامه فعمله حابط، كأن يقول صمت يوم كذا ويوم كذا يريد الثناء من الناس، هذا هو التسميع، وهو محبط للعمل مهما كان عظيما لأنه ليس لله. ومثله أيضا من أراد بصومه شيئا من الدنيا وهو شرك الإرادة، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، كأن يريد بصومه تخفيف وزنه مثلا، أو يريد دفع الأمراض عن نفسه، فهذا الصوم ليس خالصا لله فهو حابط. وهذا هو السر في فضل الصوم الكامل، الصوم الكامل خالص لله وعلى سنة رسول الله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا بدعة. بالإضافة إلى الكف عن المحرمات، هذا الذي قال الله فيه وأنا أجزي به، أي أنا المتفرد بجزائه بما لا يعلمه غيري. وقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي، هذه الجملة ذكر الله عز وجل فيها علتين لأجل المضاعفة، العلتان هما الصبر والإخلاص، هذا الذي يضاعف أجر الصيام، الصبر والإخلاص. فقوله من أجلي هذه علة الإخلاص وقد تقدم بيانها آنفا، وقوله يدع طعامه وشرابه هذه عبادة الصبر وهي علة أخرى في مضاعفة الأجر. فشهر الصوم كما تعلمون يسمى شهر الصبر، وقال الله في جزاء الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد اجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة، صبر على طاعة الله، وصبر عما حرم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وبينا هذه الأنواع في درس مضى. هذه هي حقيقة الصبر الذي اجتمع فيه الإخلاص والسنة والصبر بأنواعه الثلاث. هذا هو الصوم الكامل الذي قال الله فيه وأنا أجزي به، أولا أن يكون خالصا لله، ثانيا أن يكون موافقا للسنة، وثالثا تحقيق عبادة الصبر بأنواعه، وهي الصبر على طاعة الله بالامتناع عن المفطرات، والصبر عما حرم الله وعما نهى عنه من الرفث والصخب والشهوة والسب والمقاتلة ولو كان على وجه القصاص، والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة وهي في الصوم التعب والمشقة والجوع والعطش، وأن لا يشكو ذلك لأحد من الخلق. هذا من لوازم الصبر. أما من يصوم عن الطعام والشراب والشهوة ثم تجده يرتكب أنواع المحرمات من الكذب والغش والغيبة وأكل الحرام والنظر إلى الحرام والحلف الكاذب، فهذا يقال له رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ويقال له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن نستنتج مما تقدم أن الصيام له مبطلات وله منقصات للأجر. قال الشيخ السعدي في شرحه البهجة: ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع فيه العبد شيئين: المفطرات الحسية من طعام وشراب ونكاح وتوابعها، والمنقصات العملية فلا يرفث ولا يصخب ولا يعمل عملا محرما ولا يتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع المعاصي وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة للشحناء. ولهذا قال: فلا يرفث، أي لا يتكلم بكلام قبيح ولا يصخب بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات، كما قال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن حقق الأمرين، ترك المفطرات وترك المنقصات، تم له أجر الصائمين، ومن لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتهى. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هاتان الفرحتان من فضائل الصيام، وفيه أي في معناه أقوال في معنى الفرحة، وأرجحها والله أعلم أن الفرح المقصود هو الذي يحصل له بإتمامه عبادته على أكمل وجه ولسلامتها مما يفسدها. هذا ما قاله أكثر العلماء وشراح الحديث. الفرح الذي يحصل له لأنه أتم عبادته على أكمل وجه ولسلامتها مما يفسدها. وهذا ينطبق على ما تقدم آنفا من أن الأجر الكامل الذي لا يعلمه إلا الله إنما يحصل لمن ترك المفطرات والمنقصات، فهذا الذي يفرح عند فطره لأنه تم له صومه وسلم مما يفسده، ويفرح أيضا عند لقاء ربه بذلك الأجر الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا هو الفضل الذي أمر الله أن يفرح به المسلم، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال أهل التفسير: فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن. فحقيقة الفرح هو ما يتعلق بالآخرة. وقول آخر في معنى الفرح في الحديث قال بعض العلماء: هو الفرح بالطعام والشراب عند فطره، وهذا داخل في المعنى أيضا، فالفرحة تشمل هذا المعنى وتشمل المعنى الأول، ولكن المعنى الأول أقوى وأولى. والحديث يتناول والله أعلم كلا المعنيين. ثم قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قوله ولخلوف، الواو للقسم، فهنا قسم مقدر، وجاء القسم صريحا في رواية أخرى في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم فيها: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. في رواية: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. واللام للتوكيد، فهذه الجملة مؤكدة بالقسم وبلام التوكيد، هذا فضلا عن كون المتكلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. خلوف بضم المعجمة وهي الخاء هو تغير رائحة الفم وطعمه بسبب خلو المعدة من الطعام. أما خلوف بفتح المعجمة فهو الرجل الذي يعد ويخلف كثيرا، فهو كثير الإخلاف بالوعد، فيقال عنه رجل خلوف. قوله أطيب عند الله من ريح المسك، أي يعوضه الله في الآخرة رائحة طيبة أطيب من ريح المسك، وهذا يشبه دم الشهيد، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال الخطابي رحمه الله: والمعنى في كونه عند الله أطيب من ريح المسك الثناء على الصائم والرضا بفعله، لئلا يمنعه ذلك من المواظبة على الصوم الجالب لخلوف فمه. انتهى. قوله والصوم جنة، جنة بضم المعجمة وهي الجيم وبتشديد الفوقية وهي النون، وهي كل ما يستتر به، هذا معنى الجنة، لأن جنة في اللغة معناها الستر، ومنه جن الليل أي ستر الأشياء، ومنه المجن وهو الترس يستتر به يستتر به المقاتل، ومنه الجنة تستر من دخل فيها، ومنه الجن لأنهم مستورون عن العيون، والجنين مستور في بطن أمه، والمجنون عقله مغطى فلا يعقل. ومعنى قوله الصوم جنة أي يستجن بالصوم من العذاب بالنار ومما يؤدي إليه من الذنوب والشهوات المحرمة، فالصوم وقاية من النار، وهذا يتفق مع قوله عليه السلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وقيل في سبب ذلك أن الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، وهذا معنى صحيح لا يتعارض مع الأول. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون الصوم به صوما كاملا تاما، حتى يكون جنة لصاحبه، وحتى يجزى عليه الجزاء الذي أخبر الله عنه، فقال عليه السلام: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. هذه الخصال الرفث والصخب لا تبطل الصوم على الراجح، لكنها تنقص أجره. والرفث بفتح الفاء يطلق على الفحش من الكلام، ويطلق على الجماع ومقدماته. وقوله ولا يصخب، وفي رواية ولا يصخب بالسين، هو الخصام والصياح بصوت عال المؤدي إلى الفتن، فمنع الصياح في الخصومة ابتداء أو ردا، لذلك قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، مع أن رد الإساءة بمثلها جائز في الأصل، القصاص في الأصل مباح لكنه في الصوم ممنوع، فلا يجوز أن ترد المسبة ولا أن تقاتله، أي أن تضربه إن ضربك، ولكن تقول إني امرؤ صائم، وهذا ليس فيه رياء. قولك إني امرؤ صائم ليس فيه رياء، لأن الأعمال بالنيات، وليس كل إظهار لعبادة رياء، وأنت تقول هذا تنوي بقولك هذا أن تشعره أنك صائم، وبما أن حقيقة الصيام هي الكف عن المفطرات والمنقصات والكف عن القصاص، فلا تستطيع أن تقتص منه، لأن المنقصات هي رد الإساءة بمثلها، والذنوب والشهوات هذه منقصات للصيام، فإذا أخبرته أنك صائم عن ذلك كله كف عن القتال، هذا إن كان يفهم هذه المعاني. وقيل يقول إن امرؤ صائم في نفسه، هذا قول ثان، يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحبه الذي يقاتله، ليذكر نفسه أنه ممنوع من رد الإساءة بمثلها ما دام صائما، وهذه تربية عظيمة للنفس، وحملها على تحمل الأذى، فإذا تحملت النفس الأذى في سبيل الله فإنها لن تبادر بأذى الناس من باب أولى، وهذه درجة رفيعة من حسن الخلق، لأن حسن الخلق كما قال أهل العلم هو بذل المعروف للناس وكف الأذى عنهم واحتماله منهم، ثلاثة أركان لحسن الخلق. وهذه هي أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، كان يبذل المعروف للناس ويكف الأذى عنهم ويحتمله منهم في مواقف عجيبة كثيرة. فالقيام بالصيام على وجهه المطلوب الكامل كما تقدم فيه تمرين للنفس وتطويعها للأخلاق الحسنة الرفيعة الفاضلة، ولكن وأسفاه الواقع اليوم عكس ذلك إلا من رحم الله، فقد أقنع الشيطان الكثير من المسلمين أن الصوم سبب للغضب وسوء الخلق، فتجده إذا صام كثير السب وكثير الشتم وكثير الغضب. وغاية الصيام في الحقيقة هي تحقيق التقوى كما تعلمون، كما قال الله عز وجل في آخر آية الصيام لعلكم تتقون، والسبيل إلى ذلك التخلي عما جبلت عليه النفس من شهوات محرمة، والتحلي بمكارم الأخلاق، بل يترك الصائم أقوى شهوات النفس التي هي مباحة في الأصل، يترك الطعام والشراب والشهوة المباحة، فهو على ترك الشهوات المحرمة أقدر بإذن الله، فيطوع نفسه ويدربها على أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وتهواه، فيجاهد نفسه وهواه حتى يهذبها ويزكيها. هذا هو الصيام الكامل الذي به يكون الصائم من المتقين، وبه ينال الجزاء الذي وعد به رب العالمين، وبه ينقي نفسه من شرورها. شرح الحديث 36، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. رواه البخاري. ليس في البخاري كلمة قبض ولا كلمة لا بد له منه، وهي زيادات لا تصح كما قال الألباني في الضعيفة والصحيحة. هذا حديث قدسي صحيح أخرجه البخاري في صحيحه وتفرد به، وبوب عليه باب التواضع في إشارة إلى وجوب التواضع لله ولأولياء الله، فإن التواضع لله يكون بأداء الفرائض والنوافل والورع وترك المحرمات، والتواضع لأوليائه بمحبتهم في الله والحذر من خصومتهم وعداوتهم. وقال العلماء إن هذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أصح حديث يروى في الأولياء. وفي هذا الحديث بيان منزلة الولي عند الله والتحذير من معاداته، وفيه الحث على أن يكون المسلم من أولياء الله حتى يحوز الفضائل المذكورة في الحديث، وفيه ذكر الخصال التي يتحبب العبد بها إلى الله حتى يحبه الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قال. هذا هو الحديث القدسي. الحديث القدسي هو الحديث الذي يضيفه الرسول إلى الله بلفظه ومعناه وليس من القرآن الكريم. فقال الله: من عادى لي وليا. عادى من المعادات والعداوة، وهي ضد الموالاة، ضد الموالاة، والمقصود من اتخذه عدوا. من عادى لي وليا أي من اتخذه عدوا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ولا أرى إلا من عاداه لأجل ولاية الله. أما إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله، محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث. انتهى كلامه، واستدل على ما قاله ببعض الخصومات التي وقعت بين بعض الصحابة. إذن فالمراد من الحديث الإعذار لكل من عادى وليا لأنه ولي الله، يبغضه لتدينه، يبغضه ويعاديه لطاعته لله لا لخصومة أخرى. وهذا هو المفهوم من قوله عادى، فالعداوة معناها البغض وعدم النصرة. أما الولي فهو المؤمن التقي، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الولي من الولاية بفتح الواو، والولاية هي المحبة والنصرة. أما الوالي من الولاية بكسر الواو، وهي الإمارة. فالولاية الإمارة، والولاية من التولي وهي المحبة والنصرة. والولاية نوعان: ولاية عامة وخاصة، أي ولاية الله لعباده نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة من الله هي التي تكون لجميع عباده المؤمن والكافر، فيرزق الله الجميع ويدبر أمورهم، ولا غنى لهم عن هذه الولاية. هذه بمقتضى ربوبية الله عز وجل. والولاية الخاصة بالمؤمنين، الولاية الخاصة هي التي تكون للمؤمنين، وهذا النوع هو المراد من هذا الحديث. والولاية الخاصة تشمل أصحاب اليمين، وتشمل المقربين الذين ذكرهم الله في سورة الواقعة. أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، والمقربون هم السابقون بالخيرات الذين زادوا على الفرائض بالنوافل وبالورع وبترك المكروهات وبعض المباحات لله حتى أحبهم الله. هؤلاء خواص أولياء الله. وأصحاب اليمين والسابقون كلهم أولياء لله، لكل منهم نصيبه ودرجته من الولاية والمحبة بحسب قوة إيمانه وتقواه، لأننا قلنا أن الولاية هي الإيمان والتقوى. فيقول الله تبارك وتعالى في هؤلاء الأبرار أن من عاداهم قال فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه الحرب. قوله آذنته أي أعلمته من الإيذان، وهو الإعلام، ومنه أذن أي أعلم بدخول وقت الصلاة، والأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة. ومنه وإذ تأذن ربكم أي أعلم ربكم إعلاما صريحا. ومنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا في أكلة الربا، أي كونوا على علم من الله بذلك. والمراد أن الله جاز من يعادي وليه ويحاربه من جنس عمله، فأعلن عليه الحرب والعداوة لأنه أعلن الحرب والعداوة على أوليائه وأحبائه. فهذا يرجع إلى أصل الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام. وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين هذا الأصل العظيم، وفيها الوعيد الشديد ممن يتولى أعداء الله ويحارب أولياءه. فمن ذلك قوله سبحانه ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال العلماء إنه كلما كبر الذنب وعظم سمي محاربة لله ورسوله كالربا والحرابة، فأطلق على هذه المعاصي اسم الحرب لله ورسوله لأنها ذنوب عظيمة. فائدة يستفاد من تعريف الولي، وهو أنه كل مؤمن تقي. يستفاد من هذا الرد على المتصوفة والدجالين والسحرة والمشعوذين الذين يدعون الولاية باستعراض الدجل، فيأكلون النار والزجاج أو يضربون بطونهم بأسياخ الحديد، وهذه حيل باتت سخيفة مكشوفة لا تنطلي إلا على الجهال، لأن الكفار الذين هم كفار يفعلون مثل هذا. ولأن الولي يخفي حسناته ولا يستعرض بها رياء وسمعة، الولي هو الذي أصلح باطنه بالإيمان وأصلح ظاهره بالتقوى، فاجتنب المحرمات وأدى الواجبات وزاد عليها بالنوافل والورع حتى أحبه الله، هذا هو الولي. أما هؤلاء الدجالون فهم عند اسمهم دجالون، يدجلون على الناس ويكذبون عليهم. وهذا فيه أيضا هذا التعريف أن الولي كل مؤمن تقي فيه نفي اتخاذ الولي واسطة بينك وبين الله، لأن كل مسلم يمكن أن يكون وليا لله إذا اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى وتقرب إلى الله عز وجل بما يحب. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أداء الفرائض أحب شيء إلى الله، أي أنها من أسباب محبة الله لعبده فيثيب عليها. ولماذا لم يذكر اجتناب المحرمات؟ الجواب لأن الكلام في المنافسة في الطاعات والاستكثار منها، الكلام عن الطائعين الذين تركوا المحرمات كلها ثم صاروا ينافسون في الطاعات. فهذه الجملة فيها حث على الاتصاف بصفات أولياء الله، وفيها تحذير من معاداة من اتصف بهذه الصفات، فإنه لما قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب بين بعدها صفات هذا الولي، فقال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي إذا أكثر من النوافل بعد القيام بالفرائض أحبه الله. قال ابن بطال وفيه أن النوافل إنما يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها، انتهى كلامه. فهذا فيه فضل النوافل بعد أداء الفرائض، أما من قصر في الفرائض ويكثر من النوافل فلا ينتفع بالنوافل. وفيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، أقصد لا ينتفع بها يعني أنها ستجبر الفرائض فلا تكون زائدة عنده، فلا تزيد من إيمانه، إنما تجبر النقص الذي في الفرض، هذا المقصود أنه لا ينتفع بها، ينتفع بها من حيث أنها تجبر الفرض، لكنه لا ينتفع بها كنافلة، لا تكون زيادة في إيمانه ولا يسبق غيره من المؤمنين. وفي هذه الجملة إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فإنه يحب ويحب، الله عز وجل يحب أولياءه محبة تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة منزلة الولي عند الله، وهي منزلة عظيمة كما ترى، فماذا يريد الإنسان بعد محبة الله له ودفاعه عنه؟ ثم بين لوازم هذه المحبة. الله عز وجل إذا أحب عبدا ماذا يحدث؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى هذه الجملة أي يسدده الله في جميع جوارحه، فيسمع بنور من الله، ويبصر بنور من الله، ويمد يده على نور من الله، ويمشي على نور من الله، وعلى بصيرة من الله، فتكون جميع حركاته وسكناته موفقة مسددة، سمعه وبصره ويده ورجله إذا تحركت تحركت لله، وإذا سكنت سكنت لله وفي سبيل الله. وهذا هو السداد الذي تحدثنا عنه في الحديث 28، وهذه هي التقوى، وهذه هي الاستقامة، بل هذه أعلى من ذلك، هذه هي الولاية. الولي جوارحه لا تعصي مولاه بفضل من الله، وهذه نعمة جليلة عظيمة نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها. فمن وصل هذه المرتبة لا غرابة أن يكون مستجاب الدعوة، فإن الحبيب لا يخيب حبيبه، ولذلك قال الله بعدها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي لا يرد له دعاء، الولي مستجاب الدعوة، فإن طلب خيرا أعطاه، وإن استعاذ من شر أو مكروه أو عدو أعاذه، يعطيه ما يريد، ويحفظه مما يخاف وممن يخاف، فإن الله لا يسلم وليه لأعدائه، وهو يتولى الصالحين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الولي في حفظ الله، لا يضره شيطان الجن ولا شيطان الإنس إلا بإذن الله لحكم يريدها الله تبارك وتعالى. وقد كان الكثير من الصحابة والسلف الصالح مستجابي الدعوة، وقصصهم في السير كثيرة، مثل سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وويس القرني وغيرهم من الصحابة والتابعين وعلماء هذه الأمة. ولكن من سنة الله أنه جعل الإجابة بعد الدعاء، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله والله قادر على أن يعطيه قبل أن يسأله، وأن يعيذه قبل أن يستعيذه، ولكنه سبحانه متقرب إلى عباده بإعطاء السائلين وإعادة المستعيذين. انتهى كلامه. هذه سنة الله عز وجل أن يجيب من دعاه، هذا لأن الدعاء عبادة وتوحيد لله عز وجل وقرب عظيمة لله عز وجل. لذلك قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فعلق الإجابة على الدعاء. ومن مجموع ما تقدم يتبين لنا أسباب إجابة الدعاء، وهي بالإجمال الولاية والدعاء، هذه أسباب استجابة الدعاء، حسن الولاية لله وحسن الدعاء. ثم قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. لا يوصف الله بالتردد مطلقا، لأن التردد صفة نقص، فأصل التردد هو تعارض إرادتين، والتردد عند المخلوق ناتج عن الجهل بعواقب الأمور، وناتج عن الشك في المصلحة، وناتج عن الشك في قدرته على فعل الشيء، لذلك يتردد المخلوق ويتوقف، وهذا باطل في حق الله، لأن الله عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، لأنه خالق كل شيء. وإنما الشيء قد يكون مرادا عنده من وجه مكروها من وجه، هذا هو التردد في حق الله. وهو هنا في الحديث من أجل رحمة عبده، مع العلم بالنتيجة والعلم بالمصلحة بلا أدنى شك. فالتردد في حق الله معناه كما قال ابن تيمية أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، هذا معناه. فالله يحب له الخير ويكره مساءته، وسمى هذا ترددا، وهو مذكور في نفس الحديث والحمد لله. قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر شدة الموت وأهوال الموت، قال فلما كان الموت بهذه الشدة والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه، وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، سمى ذلك ترددا. والمقصود من هذه الجملة أن الله يحب ما يحبه وليه، ويكره ما يكرهه وليه، ويكره ما يسوءه ويؤذيه. وقدر الله الكوني نافذ لا محالة، لأن القدر الكوني لا يتعلق بمحبة الله. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ذكرنا بعضها أثناء الشرح، واستقصاها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية، أنصح بمطالعتها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.